الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. ما هي احتمالات الصدام العسكري المباشر بين إيران والسعودية؟ وهل سيتحول اليمن إلى حلبة للمواجهة العسكرية المباشرة بين طهران والرياض؟ بؤرة من بؤر التوتر تستعر من جديد في الشرق الأوسط، لكنها هذه المرة غير مرتبطة بالأزمة السورية بل بالوضع في اليمن، حيث تستمر الحرب بين الحوثيين أنصار الله الذين تدعمهم إيران وبين التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية منذ عام 2014. مؤخرا انطلق من الأراضي اليمنية صاروخ نحو العاصمة السعودية، وأكرد على هذا الإجراء قرر التحالف بقيادة السعوديين إغلاق موانئ اليمن لمنع الحوثيين من الحصول على مساعدات من إيران. وحول ما إذا كانت أرض اليمن ستصبح ساحة لمواجهة عسكرية مباشرة بين طهران والرياض، يرى الخبراء العسكريون إن قرار إغلاق الموانئ اليمنية الحالي هو مجرد استمرار المواجهة بين السعودية وإيران، وأن الرياض التي تدخلت في الصراع اليمني الداخلي إلى جانب القوات الحكومية هي التي أثارت رد فعل الحوثيين، وأن إطلاق الصاروخ الأخير لم يكن الأول خلال الصراع، وقد تعرضت السعودية لضربات صاروخية في السابق. فعلى سبيل المثال تم تدمير مصنعين لتكرير النفط وشنت هجمات متعددة على قوافل عسكرية. نتعامل مع تفاقم خطير للوضع ربما يؤدي إلى تصعيده، ولا يستبعد أن ينجم عنه تفاقم في الوضع الداخلي في المملكة السعودية ذاتها، ولا سيما أن جزءا كبيرا من سكان المملكة الشيعة يقيمون في المنطقة الشرقية من البلاد وعلى الحدود مع اليمن، ويتعرضون إلى اضطهادات من قبل السلطات السعودية. أما بشأن المواجهة العسكرية المباشرة بين السعودية وإيران، فإن الخبراء العسكريين لا يستبعدون أن تزيد الرياض من ضغطها العسكري في اليمن وليس أكثر من ذلك، ولا يعتقدون أن السعوديين سيخوضون صراعا عسكريا مفتوحا مع الإيرانيين، فإيران تملك قوة عسكرية كبيرة والحرب ضدها ستنتهي على الأرجح بكارثة للسعودية. لهذا يرجح الخبراء العسكريون أن تقتصر الرياض في خطواتها على مواصلة تطبيق إجراءات رادعة مثل إغلاق الموانئ ومواصلة شن الغارات الجوية وتعزيز قواتها على الحدود مع اليمن، لكنها لن تتعدى ذلك. كما يرى الخبراء العسكريون أن الحصار السعودي يهدد بمجاعة شاملة، في إشارة إلى أن الصراع اليمني في حالة استنقاع لأن القوى العالمية مشغولة عنه، فروسيا تكفيها المسألة السورية وهي بحاجة لإيصال العملية السياسية هناك إلى نهايتها المنطقية، ناهيك بأن المملكة العربية السعودية تعتبر اليمن مجالا حيويا لها ولن تسمح للروس بالتدخل هناك، والولايات المتحدة ليس لديها تصور لحل لقضايا الشرق الأوسط عموما واليمن بينها. إيران تستغل الصراع لمصلحتها، ومصلحتها في أن تستنزف الحرب اليمنية قدرات السعودية، فالقيادة العسكرية في الرياض بدأت الحملة السعودية ظناً أنها حرب صغيرة ختامها النصر الذي سيعزز مكانة السعودية، لكن ذلك لم يتحقق، فقد أنفقوا هناك أموالاً طائلة ويعانون من أزمة اقتصادية شديدة الوطأة. تدمير مواقع داعش في سوريا والعراق خطوة مهمة، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى القضاء الكامل على هذا التنظيم الإرهابي. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ من خلال ذلك يؤكد على ضرورة الاستعداد لتكون المعركة ضد داعش حرب الجيل، وستتطلب فترة من الوقت، داعيا للحذر والحيطه من بقاء هذا التنظيم الإرهابي أو تمدده لأنه يشكل خطرا على دول الناتو. وفي إطار العمل في هذا السياق، قرر شمال الأطلسي تسخير القدرات الإلكترونية للدول الأعضاء في عملياته وفقا للقانون الدولي، مذكرا بأن ذلك قد استخدم ضد تنظيم داعش بفعالية عالية، وقرر إنشاء قيادتين جديدتين للحلف، موضحا أن القيادة الأولى ستعمل على تأمين النقل بين أوروبا وأمريكا الشمالية، والثانية على تحسين نقل القوات المسلحة في أوروبا. إذن الناتو ومعه بعض الخبراء العسكريين يتنبأ بانفجار الحرب الأهلية في سوريا بقوة متجددة، وأن تحرير مدينة البوكمال آخر معقل لداعش لا يعني انتهاء العمليات القتالية في البلاد. أولاً، لم تبدأ عملية السلام إلى الآن في سوريا، ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن سحب الوحدات الروسية من سوريا، كما أن موقف المجتمع الدولي مختلف بشأن إطلاق عملية التسوية السلمية، وإن مناطق خفض التصعيد التي أنشئت محصورة في أراض صغيرة محددة ونشاط المعارضة فيها متباين، والدول التي تدعمها لديها مصالحها الجيوسياسية الخاصة في سوريا والتي تتعارض مع موقف موسكو ودمشق. ثانياً، مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي اقترحته روسيا تم تأجيله إلى موعد آخر، ومفاوضات جنيف معطلة. ومن جديد يتحدث ممثلو الدول الغربية في الأمم المتحدة عن استخدام دمشق السلاح الكيميائي، وإذا تمكنوا من إثبات ذلك فسوف يعلنون عدم شرعية الحكومة السورية. ثالثاً، الحديث عن الانتصار على داعش سابق لأوانه، وهذا كما يبدو أمر يدركه الناتو، وهنا يجب أن نتفق معه لأن الخلايا النائمة بدأت تكثف من نشاطها في سوريا والعراق. بالطبع ستأخذ روسيا هذه العوامل بعين الاعتبار، وستستمر في مساعدة القيادة السورية على إحلال الأمن والاستقرار. والأمر الغامض هو موقف الأكراد الذين يدعمهم التحالف الدولي من الحوار الوطني السوري. الأكراد كانوا يشكلون قبل الحرب 9% من سكان سوريا، والآن يسيطرون على أكثر من ثلث أراضي سوريا التي ينتشر فيها 70 موقعاً عسكرياً أمريكياً هناك، يرابط فيها زهاء 4000 عسكري أمريكي، وهذا ما لا يقبله العرب الذين يشكلون الغالبية في شمال سوريا. وأن طرد الأكراد السكان العرب من مساكنهم والاستيلاء على ممتلكاتهم سيكون سبباً لشوب الحرب بين العرب والأكراد في شمال سوريا مستقبلاً. على كل حال، الناتو بحسب زعيمه حلف دفاعي، وخططه الدفاعية ليست موجهة ضد أي بلد بعينه، كما أن الحلف لا يشعر بأي تهديد مباشر للأعضاء فيه. الأمين العام للناتو وجه في هذا الصدد دعوة لروسيا من أجل الالتزام بشكل مطلق باتفاقية الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أبلغ الاجتماع بأن موسكو تنتهك هذه الاتفاقية. سمعنا مما ورد أن الأطلسي هو حلف دفاعي، لكن بالمقابل يعلن أمين عامه أن مؤسسته العسكرية بحاجة إلى قدرات جديدة في مجال القوات البحرية الحربية، بما في ذلك سفن وغواصات وطائرات للدوريات البحرية. نحن نحدد مختلف الأهداف المطلوبة ونوزعها بين الدول، ولدينا احتياجات وأهداف خاصة في المجال البحري تتعلق بكل حلفائنا. هذا ما قاله يانس ستولتنبرغ. كل ذلك بحجة أن الحديث يدور عن الحصول على قدرات بحرية جديدة تتعلق قبل كل شيء بعملية التخطيط الدفاعي، في إشارة إلى أن الناتو يبحث كذلك كيفية تأمين النقل في منطقة الأطلسي. أكثر من 90% من المواطنين الروس عبروا عن ثقتهم بقدرة جيشهم على الدفاع عن البلاد بحال وجود تهديد من الخارج، واعتبر غالبيتهم أن القدرة الدفاعية لروسيا قد تعززت كثيراً في السنوات القليلة الماضية. استطلاع للرأي العام الروسي أجراه مركز بحوث الرأي العام بالاشتراك مع وكالة سبوتنيك للأنباء ونشرت نتائجه مؤخراً، أظهر أن تقييم الاستعداد القتالي للقوات المسلحة الروسية قريب من أقصى حد ممكن. 93% من الروس يعتقدون أنه إذا كان هناك تهديد حقيقي من بلدان أخرى فإن الجيش قادر على حماية البلاد. وعن التحديات الرئيسية التي تواجه حالياً الجيش الروسي، أشار 43% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن التحدي الأكبر يكمن في حماية المواطنين وسلامة الأراضي، و 32% في تعزيز القدرة القتالية للبلاد. واعتبر 34% من الروس أن الإنجاز الرئيسي هو تحديث القوات المسلحة للبلاد على مدى السنوات الخمس الماضية، فيما قال 15% من المستطلع أراءهم أن الإنجاز الرئيس يتمثل في نجاحات الجيش الروسي الكبرى في سوريا. وبحسب آخر استطلاع للرأي، فإن نسبة الذين قيموا إيجاباً عمل القوات المسلحة الروسية بلغت 88% من 52% في عام 2012، وتزداد أيضاً تقديرات حالة القوات المسلحة، ففي العام الجاري قدرها 62% من الروس بأنها جيدة جداً. في السنوات القليلة الماضية من العام 2015 إلى العام 2017، منح المواطنون الروس أنشطة وزير الدفاع سيرجي شيغو في المتوسط علامة 4.7 من أصل 5 نقاط. معظم المشاركين يشيرون إلى فعالية التدابير الرامية إلى تحسين مستوى الدفاع عن البلاد. 86% يعتقدون أن هذه المستويات ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ. في المقام الأول يتم الحكم على ذلك من خلال تحديث الأسلحة، و2% فقط يعتقدون أن الوضع ازداد سوءاً، فيما قال 9% لم يتم تسجيل أي تغيير. في هذا السياق أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو أن 261 وحدة عسكرية بالجيش الروسي مرشحة لتتحول إلى قطاعات قتالية ضاربة، في إشارة إلى أن هذه الصفة ستمنح فقط للتشكيلات العسكرية التي ستجتاز الاختبارات بدرجة جيد وممتاز. وتحدث الوزير عن طائرة الاستطلاع والتوجيه البعيد المدى A-100 التي تجري عملية تصميمها وفقاً للجدول الزمني المحدد، ونوه بأنه يجري في الوقت الراهن اختبار معدات وأجهزة الطائرة المذكورة على متن مختبر طائرة جهز ضمن طائرة النقل إيل-76، وسيبدأ الإنتاج التجاري للطائرة الجديدة وتسليمها للقوات في عام 2020. أما بالنسبة للمعدات والأليات العسكرية والحربية التي تم تسليمها بالفعل إلى الجيش هذا العام، فمن بينها يمكن ذكر 500 عربة مدرعة من طراز BMB-3 وعربات نقل قوات الإنزال الجوي من طراز BMD-4M، وكذلك عربات مدرعة من طراز BTR-MDM، وعربات التصليح والإخلاء من نوع BRML. واستلمت وزارة الدفاع الروسية صاروخين من طراز روكوت، 2 من وحدات الدفع الصاروخية بيرز ام. قبل نهاية العام سيتم إنتاج نفس العدد من الصواريخ الحاملة بروتون ام لتلبية حاجة الجيش. عن حجم الاختبارات التي تجريها القوات المسلحة على الأسلحة الحديثة، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة الروسية أن القوات في سوريا اختبرت عملياً جميع أنواع الأسلحة الوطنية الحديثة وتمكنت من تطبيق مبدأ هدف واحد قنبلة واحدة. الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسية في اجتماع لهيئة الرئاسة بوزارة الدفاع الروسية قال إن القوات الروسية قامت خلال عملياتها في سوريا باختبار صواريخ مجنحة بحرية وجوية وأحدث الطائرات والمروحيات وصواريخ جوية حديثة ومنظومات استطلاعية وغيرها من أنواع الأسلحة. وأكد المسؤول العسكري الروسي أن استخدام وسائل استطلاعية قتالية على أساس منظومات استطلاع وإدارة واتصالات على نطاق واسع سمح بتطبيق مبدأ هدف واحد قنبلة واحدة. وقال جيراسيموف إن قصف مواقع الأعداء جرى حسب بعد المناطق المستهدفة، فالمناطق الواقعة على بعد حتى 4000 كيلومتر جرى استهدافها بصواريخ مجنحة بحرية من نوع كاليبر وصواريخ بحرية من نوع X-101 وقاذفات بعيدة المدى من نوع TU-22M3، وأضاف أن قاذفات من نوع SU-24 ومقاتلات من نوع SU-33 زودت بمنظومات حسابية عالية الدقة استخدمت في استهداف المناطق الواقعة على بعد حتى 500 كيلومتر، وأشار إلى أن استهداف المناطق القريبة جرى باستخدام منظومات استطلاع واتصالات من نوع ستيرليس وقاذفات من طراز SU-24M. جيراسيموف أكد أن العمل القتالي في سوريا أظهر أن الأسلحة والآليات العسكرية الروسية هي من الأفضل في العالم. كما قامت وزارة الدفاع الروسية بأول اختبار جوي لطائراتها الجديدة AN-148، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بينها وبين شركة فارونيج الروسية المصنعة للطائرات، مع الإشارة إلى أن الاختبار الأول للطائرة باء بالفشل بسبب تعطل أحد محركي الطائرة في الجو. ووضح الناطق قائلا إن 5 أشخاص يمثلون الشركة كانوا على متن الطائرة أثناء قيامها برحلتها الاختبارية الأولى، وهبطت الطائرة بمحرك واحد بسلام دون تعرض الطاقم لإصابات. وأشار الناطق إلى أن اتفاقية تسليم 15 طائرة نقل عسكري وقعت بين شركة فارونيج ووزارة الدفاع عام 2013، وقضت الاتفاقية بأن يتم تجميع الطائرات من قطع الغيار الروسية بنسبة 70%، أما 30% فسيؤمنها الجانب الأوكراني. وقد سلمت أول طائرة من هذا النوع إلى وزارة الدفاع في كانون الأول ديسمبر عام 2013، وكان من المفترض أن تبلغ كلفة الاتفاقية التي وقعت بين الأعوام 2013 و2017 حوالي 18 مليار روبل، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار، لكن الجانب الأوكراني فسخ الاتفاقية ورفض تزويد شركة فارونيج بالمحركات، ما أجبر إدارة الشركة على توقيع اتفاقية توريد المحركات مع إحدى الشركات الروسية. يذكر أن الطائرة قصيرة المدى آن 48 قادرة على تحقيق رحلات جوية بتحليق يصل إلى 5000 كيلومتر، وتبلغ سرعتها القصوى 870 كيلومترا في الساعة، وتستطيع الهبوط على مدرج ترابي. ويتم استخدام هذه الطائرة منذ عام 2009 من قبل 3 شركات نقل جوي روسية، إضافة إلى وزارة الطوارئ ووزارة الدفاع. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.